كان وكان
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السهولة أن تبني بنيانا أو أن ترممه، لكن من الصعوبة أن ترمم أمة قد انهدمت أركان منها أو جدر منها. هذا ما فعله أبو بكر الصديق. فما الخطة التي وضعها الصديق لكي يجابه حركة التمرد والردة؟ إن أبا بكر حينما ارتدت العرب استطاع أن يجمع حوله الصفوة من المسلمين والصحابة، ولكن ينبغي أن يسير الأمر بحذر شديد وفق خطة مرسومة. وهذا ما نتعلمه من سيرة الصديق. أنني أقف في هذا الحدث أشعر أنني لست أمام شيخ ناسك عابد، بل أمام خبير عسكري استطاع أن يحل المعضلات بأقل خسائر وبأسرع وقت. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع خطة عامة، فإن هذه البلاد الكثيرة كما تشير الخريطة التي أمامنا أو عن يميننا، هذه البلاد كل منها فيها جيوب، واستطاعت هذه الجيوب أن توجد لأنفسها أنصارا عدة. فهذه مثلا صنعاء فيها الأسود العنسي، وكذلك في بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي، وكذلك في بني تميم حيث مالك بن نويرة وسجاح، وكذلك هنا عبس وزبيان، وهنا تجمع غطفان وأسد لاتحاد على ضرب الإسلام، وهنا بنو حنيفة اليمامة حيث مسيلمة الكذاب، وكذلك هنا في بلاد البحرين أو منطقة العروض. هذه المناطق كثير من أهلها قد ارتدوا عن الإسلام، وكثير منهم عرب أو أعراب ينتظرون الفرصة التي تسقط فيها عاصمة الإسلام المدينة المنورة لينقضوا عليها. فما التدابير التي أقامها أبو بكر وقام بها حتى يحفظ لهذه المدينة حيويتها ويطلق منها هذه الجيوش التي ترون الأسهم معبرة عنها؟ وكيف وضع الخطة؟ هل هي خطة رجل جغرافي أو خبير عسكري أو رجل درس اجتماعات القبائل، علم عالم اجتماع مثلا يدرس التوازنات السياسية والثقل الدولي؟ هذا ما نقف عليه من هذه الخطة التي وضع الصديق محاورها. المحور الأول تجميع الصادقين من المؤمنين في المدينة لحراسة المدينة، لأنه ليس منطقيا أن يفكر الصديق في السيطرة على هذه المناطق ثم أترك المدينة تنهار. جمع المسلمين الذين يحملون السلاح وكانوا يبيتون في المسجد، لأن الصديق قال لهم هذا: ولا أدري أليلا يبيتونكم أم نهارا. يجوا بالليل يجوا بالنهار، توقع المكروه في أي وقت. فكان المسلمون يبيتون في المسجد، المسلمون الذين يقدرون على حمل السلاح تأهبا وتحسبا للطوارئ، يسمونه في علم العسكرية حالة الطوارئ القصوى، نظام شد الأحزمة، الجميع على الأهبة وعلى الندى وعلى الاستعداد في المسجد. 2. كون مجموعة من المسلمين كجهاز استخباراتي ويرصد من الذي يمكنه أو أي قبيلة تريد أن تغير على المدينة والتوقيت الذي ستغير فيه، وينقل هذا إلى أبي بكر الصديق في المدينة المنورة للقيادة. 3. انتخب مجموعة من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، ومن على ذي الشاكلة يحرسون أنقاب المدينة المنورة حتى لا يباغث المسلمون ليلا بهجوم لم يستعد المسلمون له. أعني أن توحيد الجبهة أمر ضروري، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استطاع أن يقوي الجبهة عن طريق حماية الأنقاب، جهاز الاستخبارات، عن طريق حشد الأمة بما يسمى النفير العام في المسجد. ثم ماذا؟ كاتب جيوب الردة في بلادها المؤمنين. في اليمامة كاتب أناسا، وفي بني أسد كاتب أناسا، كاتب من يثق فيهم في هذه الجيوب حتى يمكنهم أن يحدثوا انشقاقا في جبهة المرتدين إذا لزم الأمر. هذا ما فعله أبو بكر الصديق. ثم أرسل كتبا، هذه الكتب أرسلها مع قواده ومع الفاتحين لكي يعني يفتحوا الطريق أمام الانشقاقات التي تحصل في بلاد المرتدين. يعني استطاع الصديق رضي الله عنه أن يحدث انشقاقات في جيوب المرتدين، وأن يحدث انشقاقات في تكتلاتهم حتى يهيئ الظروف لجيوش الإسلام وهي تنطلق وتحارب. وهذه الخطة آتت ثمارا كثيرة رأيناها بعد ذلك في تحركات الجيوش. ثم ماذا؟ كيف يمكن للصديق أن يجابه هؤلاء جميعا؟ حينما يجيش المسلمين في المدينة ويجمعهم في المسجد، يبقى عنده معلومات واستخبارات، يحرس أنقاب المدينة، يكاتب جيوب الانشقاق داخل تجمعات المرتدين. أما بعد، هنا الزمن جزء من العلاج، ولو استطاع أن يسير الزمن، ولو استطاع أن يسارع خطى الزمن في تحرك المسلمين لأمكن أن ينجز إنجازا باهرا. ماذا صنع الصديق؟ شكل 11 لواء، 11 لواء لكي ينطلقوا. ولكن قبل هذا التشكيل أراد أن يميز الذين يحملون هذه الألوية، وعقد لهم هذه الألوية، وجمع معهم تجمعات يعني يستطيعون بها أن يقوموا بالدور الذي كلفوا به. لكن يبدو سؤال آخر، لماذا لم يجمع الصديق 11 جيش في جيش واحد يكون قويا ليجابه الأعراب؟ الجواب أن هذا من تمام الحنكة العسكرية عند الصديق، لأنه لو انتظر حتى يجمع المسلمين فيقضوا على المرتدين قطاعا قطاعا مرحلة مرحلة لأمكن المرتدين الآخرين ولأخذوا فرصتهم كاملة في التجمع والتحزب بشكل أكبر، ولاتسع الخرق على الراقع، ولاستعصى الداء على الدواء. ولكنه أراد أن يباغت الجميع في وقت واحد وبعمل مروحي في آن واحد لكي يحدث عندهم ربكة خطيرة. ولكن من الذي بدأ؟ هل أبو بكر قام بالخطوة الاستباقية، أم أن الأعداء لم يمهلوه في المدينة وهاجموا عليه؟ الجواب هم لم يمهلوه، بل بعد 3 أيام من ذهاب وفدهم، 3 أيام جاءت خيلهم، جاء بنو عبس وذبيان، وكانوا في شمال المدينة المنورة. عبس وذبيان اجتمعوا على حرب المدينة وغزوها ليلا، واجتاحوا الناس على الأنقاب اللي هم الحراس اللي على مشارف المدينة، اجتاحوهم ودخلوا المدينة وكانت التعبئة جاهزة من المسجد. تحرك المسلمون على رأسهم الصديق وأبو بكر، وهجم عليهم حتى بلغوا ذات حسى أو ذي حسى، منطقة شمال المدينة على مشارفها الشمالية، حيث مساكن عبس وزبيان أو بداية نفوذهم. وكان هؤلاء قد جهزوا كمينا للمسلمين، هذا الكمين ملأوا بعض ما يشبه البالونات أو القرب ودهدهوها في وجوه الإبل فنفرت منها الإبل بتاعة المسلمين اللي طلع شمالا، وجدوا هذا التهدد أو هذه البالونات أو القرب المملوءة بالهواء في وجوههم، رجعت الإبل ووصلت إلى المدينة المنورة في الليل. وظن الكفار أو المرتدون أنهم قد هزموا المسلمين، وإذا بالصديق على نفس القوة من التعبئة يجمع المسلمين ويتحرك بهم شمالا مرة أخرى ويقاتل المرتدين وينتصر عليهم في هذه المنطقة في ذي حتى وموقعة ذي القصة، ثلاث معارك خاضها الصديق رضي الله عنه في ليلة واحدة. هذا السهم الذي يمثل جهاد الصديق حيث مناطق عبس وزبيان في ليلة واحدة، أي قائد هذا الذي يمكنه أن يعبئ جيشه من جديد وبنفس القوة، وأن يصلح من كسر منهم، وأن يجبر الخلل فيه، وأن يتحرك بهذه القوة وبالروح المعنوية العالية ويميل عليهم؟ قال الرواه: فما بزغ قرن الشمس إلا والمشركين بين هلك وصرع. وكان طليحة بن خويلد الأسدي هنا، هذا من بني أسد، طليحة الأسدي قد أرسل مع المرتدين أخاه حبالا، اسم أخوه كده حبال. حبال هذا استطاع أن يجمع من معه من طي ومن غطفان وعبس وزبيان، ولكن هجوم أبي بكر قد قتل قائدهم وشتت جهدهم وأخذ هذه المنطقة وصارت وقفا للمسلمين، استخلصها واستنقذها أو صادرها من أهلها الذين ناوأوا المرتدين على المسلمين، وكانوا قوما من بني عبس ومن بني ذبيان ومن بني ثعلبة، وجعلها مركزا للعمليات. نقل مركز العمليات من مسجد الرسول من المدينة إلى منطقة خارجية إلى ذي القصة، وصارت هذه مركز العمليات. كان جيش الصديق خارجا على تعبئة، نعمان بن مقرن، سويد بن مقرن، وكان بنو مقرن مع أبي بكر الصديق على الميمنة والميسرة، استطاعوا أن يحققوا نصرا للمرة الثالثة في ليلة واحدة. فأي قائد هذا يمكنه أن يقتل قائد الأعداء وأن يكون من هذا الشعث المتناثر أن يلملمه وأن يجعل منه جيشا قويا يجابه هؤلاء الذين جاءون على حشد وعلى تعبئة؟ هذا الكلام يدركه العسكريون، إن أبا بكر بهذا الحدث الجلل الخطير بعد وضع الخطة العامة فتح الطريق أمام جيوش المسلمين لتخرج ولكي تقاتل المرتدين، أيضا رفع الروح المعنوية للمسلمين. لم يصب المسلمون في هذه الليلة بل أصيب أعداؤهم، وإن التحرك على تعبئة والتدبير للعدو بنفس الطريقة التي يدبر ويفكر بها إنه من شيم القادة الكبار. إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أصر أن يخرج بنفسه، ولذلك هدأت الأمور شيئا ما، هدأت الأمور على مدار شهرين حتى عاد جيش أسامة، وإذا بمنطقة العمليات بكاملها عليها النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه جاهزة لكي تكون قاعدة انطلاق لجيوش المسلمين. وهذا الأمر طور بعد ذلك في على طريقة القواعد العسكرية ونقاط انطلاق الجيوش، صارت ذي القصة قاعدة انطلاق الجيوش الموحدة التي تخرج لتقاتل المرتدين. والعجيب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينفذون أوامر الصديق بحب وبتقدير. هذا علي بن أبي طالب، الكلام اللي بحكيه لكم هذا كان في أول أيام بعد وفاة الرسول، الشيعة يقولون إن عليا لم يبيع الصديق إلا بعد 6 أشهر، وهذا كذب، إن الصديق جدد البيعة، إن عليا جدد البيعة مع الصديق، إن عليا كان تحت إمرة أبي بكر وكان يحرس على الأنقاض، وكذلك كان الزبير بن العوام وسعد بن عبادة رضي الله عنه كان يشارك، وعلي يقول لأبي بكر: أقول لك ما قاله لك رسول الله في أحد: لم سيفك ولا تفزعنا بنفسك وارجع يا أبا بكر. إن أبا بكر أطر أن يكون قائدا ميدانيا كما كان قائدا إداريا كما كان إماما في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من هنا كانت البدايات، بدايات حروب الردة والخطة الرئيسة التي وضعها الصديق، فهل سارت الخطة كما رسمها؟ وكيف سارت؟ وكيف تحركت الجيوش؟ هذا ما نتعرف عليه بحول الله وطوله ومشيئته في لقاءات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخنا الساخر
يحكي مكان وكان،
ونباهي ونفاخر
على مدى الأزمان.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان،
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا،
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا.
قلت اسمعي